بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يقول في خطبته: أصدق الحديث كتاب الله. ما هو خبر؟ يعني ما جاءكم فهو صدق، استمعوا إليه واستجيبوا له. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو خبر؟ إيش معنى ما هو خبر؟ لما تقول للراعي السماء أمطرت، ما هو معنى أنك تخبره أنه نزل مطر، إنما تريد به لازم الخبر، أي اذهب بالبحم إلى ذاك المرعى. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: أصدق الحديث كتاب الله، إذا جاءت آية لا تشكك فيها ولا تؤولها ولا تغفل عنها. وإذا أردت أن تقلد أحدا في الدنيا على قوله في فعله أو قوله أو تصرفاته، فإن خير السلوك والهدي والطريق هو ما جاء وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقول به، يفعله من المأكل والمشرب والملبس ومعاملة الناس. هذا معنى خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام ذا يكرر، يسمعه كثير لا يدركون معناه وما المقصود منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. الأمور جمع أمر، والأمر المراد به ما كان يتعلق بالدين، أي دينه وشرعه. فما شر هذه الأمور ما كان محدث، المحدث يعني الذي لم يكن يعرفه السلف ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالدين. هذا كلام مجمل وعام، تفاصيله يعرفه من يتفطن إليه. فإذا رأيت أحد يتقرب إلى الله بالرقص أو بالألحان، أو يرى أنه كشف الرأس في الشمس، أو أنه يفعل أفعال لم ترد عن السلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن شر الأمور مما يتعلق بالدين المحدث الذي لم يعرف، لم يكن في عهد الصحابة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كل أمر من أمور الشرع والدين مما يرى المرء أنه يتقرب به إلى الله، سواء في الأذكار المخترعة أو في صلوات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم، أو في جميع هذه التي يفعلها الناس يريدون بها القربى ولم تعرف في عهده، فإنها بدعة، والبدع كلها ضلالة، أي خارج عن الهدى، لا تقود الإنسان، لأن بعض المحدثات تزيده شرا، وبعض المحدثات ليس وراها أجر، فبعض المحدثات فيها إثم عظيم. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة المؤمنون بدءا من الآية رقم 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
لما أخبر صلى الله عليه وسلم استفهام استنكار أم به جنة أم تقول على الله ما لم يرد عليه من القرآن أو تتهمونه بشيء، ثم يقول سبحانه أم تسألهم خرجا، أي أهناك مانع كما وصفتم من قبل بالباطل أن به جنون وأنه شاعر وأنه يخترع القول؟ ما اخترع القول، لأنه كلام في غاية الإعجاز، عجزوا عن الإتيان بمثله ويدركون أن هذا ليس بقول بشر، فكيف تقولون أنه تقوله وهو ليس هو أعقل الناس وأعرفهم بالله وهو أهدى الناس سلوكا جربتموه، كيف تقولون به جنون؟ فلما أراد نفي هذه أثبت نقيضها، ثم يقول جعلتم هذه موانع من قبول دعوته، أسألكم خرجا، أسألكم مالا تعطونه مقابل الدعوة؟ لم يسألكم، بل أنه قال أجري على الله، إن أخذت منكم أجرا فهو لكم، لا أبتغي بذلك أجر، فتعرفون أنه لم يطلب ثوابا منكم، فكيف تجعل؟ لو كان هذا وارد لكان مانع من قبول الدعوة. فجاءكم رجل بالهدى والبينات وأراد رفع ذكركم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أتاهم بما فيه شرف لهم ورفعة، مع ذلك هم أبوا أن يتقبلوا هذه فهم في غاية الضلالة. أم تسألهم خرجا؟ لم تسألهم ذلك، فامتناعهم إنما هو عن عناد ومكابرة وعدم قبول الحق. ثم يقول الله عز وجل أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، يعني ثوابه وعطاؤه. سمي خراجا لمشاكلة اللفظ التي من قبل، لأن الخرج وهو ما يعطى إما مقابل الأراضي أو ما يفرض عليهم أتاوى، يعني ضريبة كل شهر كل سنة كل كذا، لم يكن هذا ولا هذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليكم بهذا الهدى لا يطلب ثوابا إلا من الله، ويقول الله عز وجل فخراج ربك خير. الخيرية ليس بالضرورة لما تقول هذا أفضل من هذا وهذا خير من هذا، أنهم اشتركا في الخير أحدهما أكثر من الآخر، لا، ليس بالضرورة أن يكون كذلك، بل يأتي أفعل التفضيل لبيان أن ذلك لا خير فيه. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ قبلها كانوا، أخبر الله عز وجل أن لهم جهنم موقدة، ثم أخبر هؤلاء لهم جنات، فقال هذه خير من تلك، النار لا خير فيها، جهنم لا خير فيها على الإطلاق. ويأتي في لغة العرب هذه اللفظة التي هي أفعل تفضيل لبيان خصتي وبيان شر ذلك، أي ليس فيه خير. فلما قال خراج ربك خير، لا تفهم أنهم لو طلب منهم ثوابا فيه خير، ولذا لا ينبغي لصاحب دعوة أو تقديم أمر مما فيه شرع الله كالحكم بين الناس وتعليم الناس يطلب تعليم الناس يعني القرآن والسنة يقول أعطوني لا أقبل هدية ولا أقبل كذا. هذا المحاكذ الذي ينبغي أن يبلغ الدعوة ليكون نزيه يعرفون الناس أنه لا يطلب حاجة لأن بعض من يقوم بالدعوة لبيان الحق في الغالب إما يطلب شرف أو منزلة أو مكانة. فالناس اتهمت كثير من هؤلاء الذين يتصدون للدعوة لما عرفوا من أمثال سبقت أنهم إنما الغرض منهم أن يتسلقوا كذا. فلا ينبغي لأحد ينصح الناس ثم يطلب من وراء النصيحة أجرا، لأن كثير ممن يبتلى بفقر أو حاجة والحاجات والعياذ بالله تدفع الإنسان إلى أن يرتكب أمور لا تنبغي، فشدة حاجته يأتي للنصيحة للحاج: أنت يا فلان ترى عليك فدية ولا بد أن تفعلها. بعد ما يسأله ما الذي فعلت أن أعطي مثال، لا ينبغي أن تأخذها أنها مقصورة على هذه. فيقول له: طيب كيف الفدية؟ فيخبره ثم يقول: أنا أفعلها عنك، ويريد بها أن يأكل بها ويتصدق منها. هذا ما ينبغي يا عبد الله، هذا تحايل. فيقول ربنا عز وجل: أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. إذا جاء وصف له سبحانه أحد صفاته ثم جاء أنه أعلى وخير وكذا، افهم أن هذه الصفة وهب الله صفة تشترك مع هذا الصفة لأحد المخلوقين. فالمخلوق يرزق والمخلوق يخلق، خلق عند المخلوق عن التقدير. فإذا قال أحسن الخالقين خير الرازقين، هذه صفات يعني وهبها الله لبعض المخلوقين محدودة تليق به. الله عز وجل لما قال خير الرازقين أي أنه في الدنيا وهب بعض الناس مالا فهو يرزق عياله ويرزق كذا بهائمه. أما في أوصاف ينفرد الله بها لا تكون لغيره: فاطر السماوات والأرض، ذرأكم في الأرض وهو الذي يذرأكم في الأرض، وأن الله عز وجل يبسط الرزق ويمنع، ما يصف، ما تقول والله خير الباسطين وخير الرافعين وخير، لأن هذه الصفات ينفرد بها الله عز وجل ما تجي فيها خير. فإذا وجدت افهم هذه يا عبد الله في كتاب الله لأجل أن تعرف أن ما جاءت من هذه الصفات تقول كيف يقول ربنا خير الرازقين. فهذه تأتي في صفات لم ينفرد الله بها بل وهبها لبعض مخلوقين. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، ترغيب للناس لمن يتصدى للدعوة أن يزهد في الدنيا، لا يتطلع ولا يستشرف ولا يكون كذا ولا يتلبس بلباس زي أهل الفقهاء أو أهل العلم لأجل أن يعظموه. لما كان بعض الناس يتقرب إلى الله عز وجل في الأعياد وفي المناسبات وفي كذا لذبائح وعطايا وكذا، ثم يحاول أنه يخص بعض فئات الناس كطلبة العلم والأشراف والسادة، فيأتي هذا بدافع إما هو فعلا ممن يتصف بذلك أو أنه يتلبس بهذه لأجل الكسب، فيلبس الأخضر ويتعمم ويفعل كذا. الله عز وجل بيّن أنه ما لا يسأل خرجا ولا أمرا من أمور الدنيا مما فيه رفع الشأن، فخراج ربك وهو خير الرازقين. اقرأ يا عبد الله.
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إن حرف تأكيد يأتي في اللغة ترد لأجل رفع الشك ودفع بعض الوهم في القلوب، ثم إنه سبحانه أكد هذا اللفظ بهذه الأداة، ثم جاء كذلك باللام التي تأتي تأكيدا لخبر إن، وإنك لتدعوهم، وإلا وقال ولو قال سبحانه وإنك تدعوهم صحيح، لكن أكد هذين، أكد أن دعوته كانت لبيان الصراط المستقيم بهذا التأكيد لأجل تثبيت قلوب المسلمين، ولأجل أن يبين لأهل الكفر والذين خرجوا عن الصراط أن هذا الذي جاءكم بهذه الدعوة لم يرد إلا الخير بكم وإنقاذكم من تلك السبل التي هي ضلالات إلى هذا السبيل، الطريق المستقيم الذي يوصل إلى المقصود. كل أحد في الدنيا يكافح ويكابد ويشقى لأجل أن يصل إلى مقصود، آمن بآخرة أو لم يؤمن، له مقصود في العمل، ما يخرج للعمل ولا يتعرض للشمس ولا يقوم بكذا ولا يسعى ولا يتك إلا ويريد أمره، هذا الأمر من شؤون الدنيا أو الآخرة. فكل من كان سعيه لغير وجه الله فهو سعي باطل وطرق ملتوية ولا توصل إلى الحقيقة ولا توصل إلى المقصود. يسعى الناس في شقاء وكد لأجل أن يتحصل على شيء من حطام الدنيا، فيأتي بكل سبل، قد يكون سبل صحيحة لكن المقصود باطل لأنه لم يكن لوجه الله ولم يرتضي بذلك مقصد الآخرة ولم يهتدي إلى الطريق، فهو لا يصل إلى المقصود. ولو وصل إلى المقصود فإنه يكون فيه شقاء. كل من سعى في جمع مال بطرق غير مشروعة أو أخذها بجد ونشاط إنما أراد هذا المقصود نهايته وغايته، لم يرد به وجه الله ولا إقامة شرعه وعلى الاستعانة على حقه، فهو سلوك باطل، فيكون هذا المال مصدر شقاء له. كثير من الناس من يموت من البطنة، يعني يمتلئ بطنه بالطعام، والمراد أنه يموت بهذا المال، إما حسرة لأنه لم يستفد منه، إما خرج من يده بسرقة أو حريق أو جاء الضرائب أو صودر منه، وجنود الله في المهلكات لا تحصى. الله عز وجل أخبر بذلك، إنك على صراط مستقيم، والصراط المستقيم يوصل إلى المقصود النافع الذي هو حق فيه نجاة من سلك هذا الطريق، فدل على أن كل من سعى برأيه واقتصر عليه أو اتبع هواه ولم يلتفت إلى ما جاء به النبي وكتاب الله فهو سعي ضلال، لا يشقى إلا بهذا الذي حصل عليه ولن يصل إلى المقصود. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. نعم أقرأ.
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.
الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأن من كذب بالقرآن كذب بالآخرة، ما عرفنا الآخرة إلا عن طريق الأنبياء، ومن كذب بالنبوية كذب بالله عز وجل، وإن كان يعرف أن الله خلق السماوات والأرض لكن يقول خلقها هكذا لأجل أن يستفيد الناس، لا، ليس وراء ذلك من آية. الله عز وجل يذكر أنه خلقهما بالحق، أي ليس القصد أنكم تستمتعون بمهاد الأرض وترون الشمس السماء فوقكم سقفا محفوظا، لا، ليس هذا هو الغاية، بل لتعلموا أن الله الذي خلقهما بالحق وراء ذلك أمر آخر، أنه قادر على إماتتكم وجمعكم أخرى. فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط وهو الطريق المستقيم الذي تقدمت الآية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالآخرة هم عن الصراط، عن ذاك النهج القويم، مخالفون ناكبون، أي عادلون، عدلوا عن الطريق وانحرفوا عنه، وسلوكهم فيه انحراف وعملهم فيه باطل. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، يدعوهم إلى بر الوالدين والإحسان إلى الناس والكف عن الجرائم والباطل ومواساة الفقير وإعانة الملهوف والقيام بالأمر بالمعروف فيما ينفع الناس ونهيهم عن الباطل. هذه هي الدعوة، هم يعرفون ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لكن لهم شهوات، يرون أن الخمر والتلذذ بالملاهي وأكل الربا وعدم العفة والافتخار والكبر التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم هو شأنهم، وهو ضلال، وإنهم عن الصراط لناكبون. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، إذا جاءك النهي منه صلى الله عليه وسلم مبلغا للوحي، فاعرف أنه إنه لم يرد بالنهي إلا مصلحتك، ويدعوك إلى صراط مستقيم. لا تشكك يا عبد الله، ولا يأتي الشيطان يسول لك أن لا، هذا أسرع في المكاسب وأعلى لشأن الرتبة والمنزلة، كم توهم الناس من هذا فكانت عاقبتهم قصرا. ويقول الله عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. نكب بمعنى عدل وانحرف وخرج. نعم.
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، دل على أنهم مسهم ضر، لأن لو شرطية لا تقول إلا لوجود شيء. ويقول الله عز وجل هؤلاء المعذبين الذين خرجوا عن الصراط المستقيم. لو كشفنا بمعنى أزحنا، الكشف هو رفع الغطاء عن شيء كان يستره ذاك الغطاء، أنت تقول كشفت عن الإناء بمعنى رفعت غطاءه لترى ما في داخله، كشفت عن فلان أي خبرته وكنت له صديقا حتى عرفت ما فيه. لو كشفنا ولو رحمناهم أدركتهم رحمة منا فرفعنا الضر الذي مسهم. المفسرون يقولون الضر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، يوسف أصابهم قحط 7 سنين دأبا، ما أكلوا إلا القليل فجاعوا، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم، فحصل فيهم جوع شديد. كان أحد رجال بني تميم أسر، ثمامة ابن أفال الحنفي أطلقه صلى الله عليه وسلم من أسره، فذهب إلى اليمامة فقطع الميرة عن قريش. هذا مثال، وهذا المثال وإن كان كما يقولون أن الآية نزلت بسببها، لكن الآية العبرة فيها بعموم لفظ ما ورد فيها، فهي عامة لكل من أصاب بشيء من ضر الدنيا واستمر على غيه فعرف الله، لأنه لا بد أنه حصلت له محنة من قبل فكشفها ربنا عنه ثم عاد إلى الباطل أخرى. ويقول الله عز وجل: ولو كشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. الضر قد يكون مرض، وقد تكون حاجة، وقد يكون مطالبا بشيء ما، وقد يكون عسر حتى لحق الضر بأنعامه ومماليكه وأهله وغير ذلك، فيلجأ الإنسان، لأن أصحاب الغفلات يلجأون إلى ما يقوله الكهنة والسحرة، فإن لم يجدي ذهب إلى ما يقوله الناس من علاج وطرق، فإن لم تنجح سدت في وجهه الطرق. فطرته التي خلقه الله عليها تلجئه إلى أن يقول: يا الله يا رب، ما ينادي أحد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر الذي سدت في وجهه كل سبل لأجل إنقاذ ما فيه فلم يجد، جرب كلها فلما عرف أنها لا تنفع اضطر يتجه إلى الله. هكذا شأن من كان في ورطة، سواء جنون أو مرض أو ما إلى ذلك. فيضرب الله المثال ما في البحار لأنها واضحة، يوم تضطرب السفينة وليس لها قوة تدفعها إلا الرياح، فتوقف الرياح وهو في لجج البحر، لجج يعني أمواج البحر شديدة، لا ماء يشربه ولا طعام يأكله، فعجز فعرف أن الموت قاب قوسين منه أو أدنى. إيش يسوي؟ يلجأ إلى الله. هذا المضطر أخلص في الدعوة، قلبه ما يميل إلى فلان ولا إلى فلان. والله يقول: أمن يجيب المضطر كافر أو مسلم، يعني لا أحد يغيثه إلا الله عز وجل، وهو الذي يكشف السوء. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. علم الله سوء طويتهم وأنهم فيهم خبث، ما يأتيهم من محن لا يصقلهم ولا يصفيهم. فيقول الله عز وجل: لو أدركتهم منا رحمة فأزلنا هذا الضر وأعدنا ما كانوا فيه من نعيم للجوا. اللجج الاستمرار في العناد ما يكف، أي دخلوا في طغيانهم، والطغيان تجاوز الحد، أي أنهم يتجاوزون حد ما أمر الله ألا يتجاوزوه. يعمهون أي في حيرة، العمه شدة الحيرة، ما يدري كيف يتصرف، أين يذهب. ويخبر الله عز وجل أنه لو كشف عنهم هذا الضر لو رجعوا إلى ما كانوا فيه من متعة ونعيم لاستمروا في عناد في الطغيان في غاية الحيرة، لأن الطاغي لا يعرف كيف يتصرف. الذي تجاوز حد ما أمر الله به أو نهى عنه يتصرف وهو محتار، إنما يريد التلذذ فقط، اجلس يا عبد الله، ما شاء الله. نعم.
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون.
ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي يا عبد الله إن أصابك ولا بد، لا يخلو عبد إلا ويمر بهذا الكرب، إن أصابك كرب لا يأتي الشيطان فيفتح لك أبوابا موهمة أن الاستغاثة هناك، إلجأ إلى الله. وكأن الله عز وجل يقول الرحمة منا لا من غيرنا، لا يملكها أحد، توجهوا إليه كما قال خير الرازقين إن طلبت منفعة الدنيا والآخرة فاطلبها من الله عز وجل. ولقد أخذناهم بالعذاب، يقسم الله عز وجل ويحقق أنهم تناولهم بالعذاب، أخذناهم يعني مسهم وأصابهم. فعذاب الله أنواع شتى، له جنود في إيصال المكروهات إلى الخلق لا يعلمهم إلا الله. من ظن أنه لو قفل بابه بسبع من أقفال الدنيا ما يدخله اللصوص، ليس بالضرورة أن اللصوص هي التي تفني المال، يفنيه الله بشيء آخر، قد يخرج من تحت الأرض أو من فوق الأرض. فمن فعل شيئا من هذه الموانع والمحصنات نقول كما قال الحسن البصري: الشيطان يصيب الناس وما أصابهم نعمة، لكن لا يدركون أنها نعمة. فيا عباد الله، لا تقابلوا هذه النعمة بالحمية، يعني لما يأتي الإنسان مرض أو خوف يقول ما عليك، الأطباء تحت أيدينا والأموال كثيرة والأنواع من الأدوية نستطيع إيصالها. المفروض أول يلجأ إلى الله، هو الذي يكشف الضر. تأتي وحوش أو يأتي سيل طامن أو يأتي أمور أقبلت من بعيد تكرهها، لا تلجأ أول يا عبد الله إلى أنك تفعل الأسباب تعتمد عليها، إلجأ إلى الله بالتوبة والاستغفار، فإنه لا يدفع هذا المقبل عليك إلا الله عز وجل. ولذا يقول سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب، مسهم العذاب، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ما خضعوا وما ذلوا. المفروض الإنسان إذا أصابه شيء يخضع لله وحده ويذل له وحده، والخضوع طلب الغوث واللجوء إلى الله وأن يكشف عنك هذا الكرب، لأنه لا كاشف لهذه ولا إزالة له إلا منه سبحانه. ويقول: والله يحب من العبد التضرع والتذلل والإقبال عليه. لا تأخذ الأمر بالحمية، لكن يا عبد الله اتق الله واستغيثه، هكذا يقول الحسن، اطلب من الله، هو الذي يزيل الكرب ويكشف السوء. لا تفهم هذا أنه لا تأخذ بالأسباب، لكن لا تأخذها حمية أنك تستطيع دفع هذا الأمر. وهذا شأن الناس إلا من رفع الله عنه الغفلة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، الاستكان الخضوع والسكون واللجوء إليه، وما يتضرعون، التضرع أي في غاية الذل والانكسار لله عز وجل، لأنها عمودية، والله يحب من عباده أن يكونوا كذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.